جن ليل كالقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأحباب في الله، في هذه الليلة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتحدث حديث خاص، حديث نحتاجه جميعا كبارا وصغارا، نساء ورجالا، حديث عن التوبة وما أدراك ما التوبة، بل هي بشارات من كلام الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم جمعتها وبين أيديكم نثرتها، هي بشارات وأجمل البشارات للتائبين والتائبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستفيد من هذه البشارات. أيها الأحباب في الله، أيها الإخوة الكرام، إن ديننا دين البشارة، فقد بشر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في آيات كثيرة ببشارات كثيرة بشر بها المؤمنين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر ربنا جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر بهذه البشارات. يقول جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المبشر هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أمره بهذا التبشير هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول له سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نعم، إنه دين البشارة، إنه الإسلام الذي قال لنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا الكريم، آمرا بالتبشير ومبينا لنا أن هذا الدين هو دين البشارة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته، يقول: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. نعم، بشروا أيها الإخوة الكرام، نعم بشروا أيها الدعاة إلى الله عز وجل، بشروا بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، بشروا بأن الله سبحانه وتعالى يتوب على التائبين ويتوب على التائبات كما سيأتي معنا في ما سنتحدث عنه من بشارات. نعم أيها الإخوة الكرام، أولى هذه البشارات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يبشر بها، هذه البشارة أيها الإخوة الكرام هي بشارة عظيمة، بل بشارة يفرح بها قلب المؤمن بالله سبحانه وتعالى. هذه البشارة هي بشارة لكل تائب وتائبة، بشارة من الله سبحانه وتعالى. اسمع يا أخي المسلم، اسمع أيها التائب، استمعي أيتها التائبة إلى هذه البشارة التي ينبغي ويجب علينا جميعا أن نسعى لها وأن نفرح بها. هذه البشارة هي فرح الله تبارك وتعالى بتوبة التائب إذا تاب إليه، وبتوبة التائبة إذا تابت إليه سبحانه وتعالى. الله يفرح؟ نعم يفرح يا أخي المسلم، نعم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى، الخالق الرازق الواحد الأحد الذي ليس سواه معبود سبحانه وتعالى، ولا يعبد بحق إلا هو جل وعلا، الله صاحب الكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى، الله الذي خلق الإنسان من العدم وأسبغ عليه النعم جل جلاله وتقدست أسماؤه، يفرح. نعم يفرح، لأن الفرح صفة من صفاته سبحانه وتعالى، صفة من صفات الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يفرح فرحا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يشابه فرح المخلوقين، فرح لكنه لا ندري كيف هو، فإن صفات الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن كيفيتها، لأننا لم نخبر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية هذه الصفات، لكننا نعلم أن الله جل وعلا يفرح فرحا يليق بجلاله وكبريائه. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على فرح الله جل وعلا بتوبة التائب إذا تاب إليه؟ كلنا نحفظ هذا الحديث، وقد ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. استمعوا إلى هذا الحديث أيها الإخوة في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه، لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان على راحلته. هذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم لفرحة رجل ضربه لنا مثلا عليه الصلاة والسلام. وفي بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله، قال: أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم على راحلته. ما هي الكيفية التي كان عليها ذلك الرجل صاحب الراحلة في قصته المشهورة؟ قال عليه الصلاة والسلام: كان على راحلته في أرض فلعة. تعلمون أنه كان في السابق وإلى الآن يستخدم الناس الرواحل، والراحلة المقصود بها هنا هي الناقة. كان هذا الرجل على راحلته مسافرا، وعلى هذه الراحلة طعامه وشرابه، معه طعامه وشرابه، وقد سافر في أرض فلاة، أرض واسعة لا يدري أين اتجاهه فيها. وفجأة بينما الرجل كذلك انفلتت منه هذه الراحلة ثم ذهبت، هربت بعيدا، وبقي هذا الرجل في هذه الفلاة الواسعة. كيف يكون حاله؟ حتى أنه في بعض روايات الحديث ورد أن هذا الرجل كان في شدة الظهيرة، كان في شدة الحر، فانفلتت منه هذه الراحلة في تلك الأرض الفلاة. ماذا عمل هذا الرجل؟ الآن هذا الرجل في مكان شاسع لا يدري أين يتجه، يعني لا يعلم مكان قريب حتى يذهب إليه، وليس معه طعام ولا شراب، والأرض التي هو فيها أرض حارة شديدة الحرارة في شدة الظهيرة. فهذا الرجل نظر يمينا ونظر شمالا فلم يجد مكان يذهب إليه، ولا يدري ماذا يفعل هذا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: فذهب إلى ظل شجرة فاضطجع فيها، جاء في هذا الظل واضطجع في ظل الشجرة، ووضع رأسه على ساعده لينام، قال: أنام حتى أموت، لأنه ليس عنده حل آخر، لو ذهب في هذه الصحراء سيموت. فذهب فاضطجع في هذه الشجرة وقد أيس من النجاة، أيس أن يحصل له نجاة، فوضع رأسه على ساعده لينام. وبينما هو كذلك، وهذه الصورة التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا براحلته واقفة عند رأسه، فقام هذا الرجل مفروح فرحا مستبشرا مسرورا، وأمسك بخطام هذه الناقة، وقال من شدة فرحه، ما يدري ماذا يقول من شدة الفرح، قال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما قال أنت ربي وأنا عبدك، من شدة فرحه بالحياة بعد أن رأى الموت، من شدة فرحه بهذه الناقة التي عليها طعامه وشرابه، وكان قبل قليل قد أيس من عودتها، ففرح فرحا شديدا حتى أنه أخطأ في اللفظ. ولهذا يقول العلماء: من أخطأ في اللفظ من شدة فرح أو غيره فإنه لا يؤاخذ بهذا اللفظ، لأن هذا الرجل قال كلمة شركية، نسأل الله العافية والسلامة، قال: اللهم أنت عبدي، لا يقول هذا إلا مشرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الرجل من شدة فرحه فإنه لا يدري ماذا يقول، فبدل في الكلام وغير في الكلام، ولكنه لا يؤاخذ بذلك. هذا الفرح العظيم لهذا الرجل الذي رأى فيه الحياة بعدما أيس منها وأيقن بالموت، ففرح بهذا الفرح وأخطأ من شدة هذا الفرح. الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل براحلته. وبناقته. الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. انظر يا أخي المسلم، انظري يا أختي المسلمة، كيف أن الله سبحانه وتعالى يفرح فرحا عظيما بتوبة التائب إذا تاب إليه. أليست هذه بشارة؟ بلى والله إنها لبشارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتوب إليه ويحصل على هذه البشارة. لا يذهبن بك التردد إذا عزمت على عمل، ما أخطأ العلياء من ركب الشجاعة والأمل. وإذا بلغت الصعب فاحذر أن يؤخرك الأجل، خطر النزول أشد من خطر الصعود إلى الجبل. نعم أيها الإخوة الكرام، البشارة الثانية من البشارات التي بشر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل بشرنا بها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، أن الله يحب التوابين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. الإنسان أيها الإخوة يحب الله جل وعلا، كل مسلم يحب الله سبحانه وتعالى، لكن هل يحبك الله أيها المسلم؟ هذا هو السؤال المهم يا إخوان الكرام. هل الله جل في علاه يحبنا؟ لا بد أن نبحث عن هذه الإجابة. نعم، الله سبحانه وتعالى قد جعل هناك أسباب لمحبته، وسنأتي على شيء منها، لكن لا بد أن نأخذ بهذه الأسباب. من هذه الأسباب تكرار التوبة. فأبشر يا أخي المسلم، يا أخي التائب، وأبشري أيتها التائبة، أن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين والتوابات. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم، يحبهم الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: إن الله يحب التوابين من كل الذنب وإن تكرر غشيانه، وإن تكرر غشيانه. وقال السعدي رحمه الله تعالى أيضا في تفسيره: إن الله يحب التوابين من ذنوبهم على الدوام، لأن الله عز وجل قال التوابين، أي الذين يكثرون التوبة، فيتوبون توبة بعد توبة ويكثرون بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه التوبة، فإن الله سبحانه وتعالى يحبهم جل وعلا. ما هي الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى أحبه. قال: ولا يزال، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده الذي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الشاهد هنا من هذا الحديث أن الله عز وجل يحب الإنسان. متى المسلم يحب المسلم؟ إذا أدى الفرائض، أولا أدى الفرائض ثم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل. فأولا يؤدي الإنسان ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى، لقوله سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام بين في حديث صحيح متفق عليه أيضا من رواية أبو هريرة رضي الله عنه، أن الله عز وجل إذا أحب العبد في هذه الدنيا نادى في السماء أن الله عز وجل يحب فلان من فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا مشاهد أيها الإخوة الكرام، فإن بعض الناس تحبه وأنت لا تعرفه، بمجرد أن ترى وجه هذا الرجل أو هذا الشاب أو هذا المسلم فإنك تحبه لله سبحانه وتعالى وتقول لقد أحببت فلان وأنت ربما لا تعرف اسمه ولا تدري من أي مكان هو، وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل له القبول في الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم كذلك. أيها الإخوة الكرام، أيضا مما يدل على محبة الله سبحانه وتعالى لعبده المسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من أحبهم ويجمعه بهم في جنات النعيم. فعن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل هذا الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ يعني القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ يسأل هذا الرجل، قال: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت مع من أحببت. وهذا اللفظ لمسلم رحمه الله تعالى. وأما في الصحيحين قال الرجل: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فانظروا يا إخواني الكرام كيف أن محبة الإنسان لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم كانت سببا في أن يجتمع هذا المحب بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك. ولذلك يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما فرحنا بحديث مثل هذا الحديث، حديث الأعرابي هذا، لأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. هكذا يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول كما قالوا: نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا معهم في جنات النعيم. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. نعم يا إخواني الكرام، كما قلنا الإنسان قد يزعم أنه يحب الله سبحانه وتعالى، وأنا أقول هنا يزعم لأنه لا بد من إثبات ذلك تلك المحبة إثباتا حقيقيا. فإذا كان الإنسان يقول: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الله عز وجل، فإنه لا بد من إثبات ذلك. قال الله تعالى: قل، أي يا محمد، قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن مصداق هذه المحبة لله عز وجل أن يتبع المسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. لا يقول الإنسان: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يقول: أنا أحب الله عز وجل، ثم لا يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وينتهي عما نهى عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لرسوله عليه الصلاة والسلام. البشارة الثالثة أيها التائبون والتائبات هي بشارة أيضا من الله سبحانه وتعالى، وهي أن التائب والتائبة فعل ما يريده الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لك أيها المسلم التائب، وهنيئا لك أيتها المسلمة بفعل ما يريد الله سبحانه وتعالى. نعم، الإرادة أيضا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، الإرادة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والإرادة مرادفة للمشيئة. معنى المشيئة يعني هو الإرادة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والإرادة والمشيئة تنقسم إلى قسمين كما تعلمون: إرادة كونية وهي ما أراده الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وإرادة شرعية دينية وهي إرادة الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين أن يعملوا الصالحات ويجتنبوا عن المعاصي والمنكرات. الدليل على أن الإرادة، أن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يتوبوا إليه، قوله جل وعلا في كتابه الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، الله جل وعلا يريد من عباده أن يتوبوا، فإذا تاب التائب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه قد حقق إرادة الله سبحانه وتعالى منه، وهو أنه يتوب إلى ربه جل وعلا. روى الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها حتى تطلع الشمس من مغربها. وهنا فائدة أيها الإخوة أن الله عز وجل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يريد من التائب أن يتوب في الليل والنهار سبحانه وتعالى منذ أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ حتى قيام الساعة. فالله جل وعلا أمر عباده وأراد منهم أن يتوبوا ويده سبحانه وتعالى مبسوطة ليتوب على التائب ليلا أو نهارا. نعم يا إخواني الكرام الموفق للتوبة هو الله سبحانه وتعالى. الإنسان يجاهد نفسه على هذه التوبة. وسيأتي معنا أيها الإخوة الكرام أن التوبة لا تختص فقط بأصحاب الكبائر وأصحاب المعاصي وأصحاب الجرائم بل الصالحون أيضا يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. والصالحون والمستقيمون على طاعة الله جل وعلا أيضا يحصلون على هذه البشارات وعلى هذه الفوائد والثمرات. لماذا يا إخواني الكرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين صحيح البخاري وأيضا في صحيح مسلم أنه كان يتوب عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يتوب أكثر من 70 مرة وهو جالس عليه الصلاة والسلام مجلس واحد كان يتوب عليه الصلاة والسلام ويقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب. وكل النصوص في الكتاب والسنة جاءت عموما في التوبة عموما لم تكن خاصة بفئة دون فئة. ولذلك أصحاب المعاصي الكبيرة يتوبون بل الكفار الخارجين من الإسلام أيضا يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى وتقبل توبتهم كما سيأتي معنا. وكذلك من كانت عندهم ذنوب صغيرة أو غير صغيرة وهم صالحون وعلى خير فإنهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يقبل توبتنا وتوبة إخواننا المسلمين. البشارة الخامسة أيها الإخوة الكرام وهي بشارة عظيمة أيضا هي بشارة عظيمة. لماذا؟ لأنها دعوة وليست أي دعوة إنها دعوة من أعظم طبقة من طبقات الملائكة للتائبين. هؤلاء الملائكة الذين يدعون للتائبين هم حملة عرش رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم حملة العرش يدعون للتائبين. اسمعوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. يقول الله جل وعلا الذين يحملون العرش. هؤلاء الملائكة قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أنهم 8 يوم القيامة وجاء في بعض الأحاديث أنهم 6 وجمع بين ذلك بعض أهل العلم أنهم يكونون في يوم القيامة في يوم العرصات في القيامة عندما يغضب الله سبحانه وتعالى يكون الحملة 8 لشدة ذلك اليوم. هؤلاء الملائكة العظام الكبار أعظم الملائكة اسمعوا ماذا يقولون أيها الإخوة الكرام. يقول الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. انظروا هذا الشاهد الدعاء يدعون لهم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هل هو هذا فقط يغفر لهم وينجيهم من النار؟ لا أيضا هناك دعاء قال ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم. حتى آبائهم وأزواجهم وذرياتهم شملتهم هذه الدعوة. قال ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. هل هي فقط هذه الدعوة؟ لا أيضا بقي وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره قال أي الملائكة الذين هم حملة العرش وهم أعلى طبقات الملائكة وكذلك الملائكة الذين حول العرش ينزهون الله ملتبسين بحمده ويستغفرون لعباده المؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء المستغفر لهم. يا ربي ما للذنب غيرك غافر وإليك منه يا إلهي المفزع يا ربي عبدك ضارع فاغفر له ما لم يزل يدعوك فيه ويضرع يا ربي اقبل توبتي بتفضل فما زلت فما زلت تعفو عن كثير وتمهل إذا كنت تجفوني وأنت ذخيرتي لمن اشتكي حالي ومن أتوسل. البشارة السادسة وهي بشارة جميلة كذلك أيها الإخوة الكرام، التوبة تمحو جميع الذنوب ولا يتعاظم الله عز وجل ذنب أن يغفره، وهذا إغلاق على الشيطان، فإن الشيطان قد يقنط الناس من التوبة، وهذه يشتكي منها كثير من الشباب والشابات، فتجد أن الشاب يقول أنا عندي ذنوب كثيرة، عندي ذنوب عظيمة، كيف أنا أضحك على الله؟ كيف أنا أعصي الله سبحانه وتعالى وأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا ثم أقول إني أتوب؟ نقول له نعم، تب إلى الله سبحانه وتعالى، تب إلى الله سبحانه وتعالى، وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ قال الله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غفار كثير المغفرة، يعني الله عز وجل يغفر هذه الذنوب. ما معنى يغفر هذه الذنوب؟ قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى قال المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، خلاص غفر الله لك، ستر ذنبك وتجاوز عن هذا الذنب ولا يحاسبك عليه. ويقول الله جل وعلا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذا واضح أنهم عملوا السيئات وأكثر من هذه السيئات ثم تابوا بعدها. وقال جل وعلا ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك. عملوا السوء بجهالة، كل عمل السوء جهالة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كله جهالة، لأن الذي يعمل المعصية جاهل بقدر الله سبحانه وتعالى، هو يعلم هذه المعصية لكنه جاهل بقدر الله سبحانه وتعالى، فهو يطلق عليه أنه جاهل في هذه الحالة. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذا تأكيد يا إخواني الكرام من الله جل وعلا أنه يغفر هذه الذنوب مهما كانت هذه الذنوب. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وعمومات نصوص الكتاب والسنة دالة على أن من تاب إلى الله من ذنبه توبة نصوحة تقبلها الله منه وكفر عنه ذنوبه ولو من الكبائر. نعم يا إخواني الكرام، إذا أذنب الإنسان ذنب فلا يتمادى في الذنوب، بل عليه أن يتوقف عن هذا الذنب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يقبل توبته جل وعلا. ونحن جميعا نعرف قصة ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وهي قصة الرجل الذي قتل كم قتل؟ 99 نفسا، قتل 99 نفسا هذا الرجل، يعني عدد كبير في عرف الناس. فذهب هذا الرجل يسأل عن عالم ويريد أن يستفتيه، وهذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا أراد أن يستفتي في المسائل الكبيرة العظيمة لا يسأل إلا العلماء، لأن هناك أمور يعني مثل القتل، هذه مسألة ما يفتي فيها أحد يعني من صغار طلبة العلم، بل يستفتى فيها العالم. وكذلك الأمور التي تهم الأمة لا يستفتى فيها إلا العلماء، لأن هذا مصير للأمة يحدده العلماء ويجتهد فيه العلماء. فهذا الرجل عمل عملا صحيحا، ذهب وقال دلوني على عالم يريد أن يستفتي، لكنهم دلوه على عابد يتعبد، راهب، لكنه كل إنسان يتعبد يا أخوان، لكن ليس كل إنسان عنده علم، ليس كل إنسان عالم. فسأل هذا الرجل هذا العابد الذي ليس بعالم، قال له أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال كيف تتوب عندك 99 نفس قتلتها وتتوب؟ لا، ليس لك توبة، قال إذن أنت أكمل بك المئة. أنا قتلت 99 لن يضرني أن أقتل واحد فقتله. هذه القصة منها فائدة يا أخوان. فقتل هذا الرجل 100 رجل وذهب يستفتي وما زال يبحث عن عالم. قال دلوني على عالم فدلوه على عالم. فعندما سأل العالم قال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ قال أنا قتلت 100. قال توب إلى الله. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فتاب هذا الرجل إلى الله سبحانه وتعالى وتاب الله عز وجل عليه. وأوصاه ذلك العالم قال اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله سبحانه وتعالى، لأن الناس يعينونه على الصالحين يعينونه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فذهب هذا الرجل وعندما جاء في نصف المسافة كما تعلمون جاءه ملك الموت فقبض روحه في هذا المكان، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كما في الحديث، وفي بعض روايات الحديث أنه نأى بصدره جهة الأرض التي فيها هؤلاء الصالحون، فقاسوا المسافة فوجدوا أنه للمكان الصالحين أقرب، فقبضته ملائكة الرحمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث أن الإنسان حتى لو عمل ما عمل عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الآن القاتل لو قتل القاتل وقبض عليه هل يتوب ولا ما يتوب؟ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى هو في السجن، وتصح توبته بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الحدود إقامة الحد فإنها كفارة كما تعلمون. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أيضا أيها الإخوة الكرام ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى آية هي من أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذه الآية يدعو الله سبحانه وتعالى عباده فيها للتوبة ويحذرهم من القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا قل يا عبادي، قل يا عبادي، ناداهم بقوله يا عبادي سبحانه وتعالى مع أنهم ماذا عملوا؟ مع أنهم أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي. قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء، حتى الشرك. نعم حتى الشرك، وهناك أدلة سنذكرها الآن عن أن الله سبحانه وتعالى يغفر للمشركين إذا تابوا إليه. من هذه الأدلة قوله جل وعلا في كتابه الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. بعد هذه الآية مباشرة قال الله جل وعلا محرضا لهم على التوبة قال أفلا يتوبون إلى الله، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال أيضا عن أصحاب الأخدود الذين تعلمون جميعا قصتهم الذين حرقوا المسلمين وعذبوهم وقتلوهم بالنار، قال الله عز وجل عنهم كما في سورة البروج قال الله جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا، نعم ثم لم يتوبوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني لو تابوا ما يعذبهم الله بعذاب جهنم وعذاب الحريق. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول انظروا إلى الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة سبحانه وتعالى. نعم فالله جل وعلا يغفر ذنوب التائبين مهما كانت هذه الذنوب حتى لو كانت شركا كما أسلفنا. هناك حديث رواه الإمام الترمذي بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي يقول الله سبحانه وتعالى فيه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، العنان السحاب، يعني لو كانت ذنوبك ستبلغ السحاب من كثرتها، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشاهد من الحديث أنه مهما عظمت الذنوب حتى لو بلغت السماء، هذه الذنوب لو بلغت السحاب من كثرتها ثم تاب الإنسان منها فإن الله سبحانه وتعالى يتوب إليه. وأيضا يا إخوان، الله جل وعلا من كرمه وإحسانه سبحانه وتعالى أنه يتوب على التائب حتى من الذنوب التي نسيها أو التي عملها ولا يعلم عنها. الإنسان أحيانا يا إخوان يعمل ذنب ثم مع مرور السنوات ينسى ذلك الذنب وربما لم يستغفر من ذلك الذنب، لكن هناك علاج نبوي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الذنوب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه الإمام الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه حصيف ذكي دائما، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الأشياء التي تخرجهم من هذه الأمور، الأشياء التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى، الأشياء التي يتخلصون من خلالها من هذه الذنوب والأثام. قال أبو بكر: يا رسول الله، فكيف الخلاص منه؟ يقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. البشارة الثامنة أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب والتائبة. فأبشر أيها التائب وأبشري أيتها التائبة أن الله جل في علاه يقبل توبة التائب إذا تاب إليه، إذا كانت بشروطها التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقبلها؟ نعم يقبلها. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه كما سنقرأ الآن أنه يقبل هذه التوبة إذا جاءت وفقا لما أمر الله سبحانه وتعالى. الشروط نعرفها جميعا أيها الإخوة. فالمسلم إذا تاب يشترط له إذا كان الذنب في حق الله سبحانه وتعالى أن يكون أولا يقلع عن هذا الذنب، ما يتوبه مستمر على ذنبه، يقلع عن هذا الذنب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يندم على فعله، يعني يندم على معصية الله سبحانه وتعالى. وهل هناك إنسان مسلم يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يندم أنه عصى الله عز وجل؟ لا. إذن يندم على فعل هذه المعصية ويندم على فعل هذا الذنب. الشرط الثالث أن يعزم ويجزم بأن لا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، أبدا لا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. طيب لو عاد، عزم وجزم وعاد، ماذا يفعل؟ بعض الناس يا إخوان وخاصة الشباب إذا عاد للذنب قال خلاص أنا كذاب، توبتي توبة كذاب، تبت وعاهدت الله عز وجل بأن لا أعود إلى هذا الذنب ثم عدت إليه مرة أخرى خلاص أستمر على هذا الذنب. هذا من الخطأ يا إخوان، وهذا من مداخل الشيطان، نسأل الله عليه السلامة ونسأل الله أن يحمينا وإياكم. بل الواجب عليك أن تتوب مرة أخرى، ولو وقعت تتوب مرة أخرى، فما دام أنك تستطيع أن تتوب فتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن جاهد نفسك على ترك هذا الذنب، جاهد النفس، لا تترك النفس هكذا تقول أنا سأتوب ثم تتوب وأنت لست عازما وجازما على ترك الذنب، لا، اعزم فإذا عدت فتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هناك عبد أذنب ذنبا فتاب، ثم عاد مرة أخرى فأذنب فتاب فتاب الله عليه، ثم عاد مرة ثالثة فأذنب نفس الذنب فتاب فتاب الله عليه، ثم قال الله عز وجل في الرابعة: اعمل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك. قال العلماء أنه ما دام أنه يتوب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. دليل قبول الله تعالى للتوبة هو قوله جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يقبل التوبة عن عباده، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا بيان لكمال مكارم الله تعالى وسعة جوده وتمام لطفه، إذ يقبل التوبة الصادرة عن عباده حين يقلعون عن ذنوبهم ويندمون عليها ويعزمون على عدم العودة إليها. البشارة التاسعة أيها الإخوة الكرام أن التوبة سبب للمتاع الحسن ونزول الأمطار وزيادة القوة والإمداد بالأموال والبنين وامتلاك الجنات والأنهار. نعم يا إخوان، كل هذه البشارات وردت في كتاب الله تعالى وسنقرأها الآن عليكم. لكن قد يقول قائل: أنا أريد أفضل من هذا، أنا أريد أن أتوب حتى أدخل الجنة، ما أريد الدنيا وما في الدنيا. نقول له: إنك إذا تبت وأنت تريد الجنة فإن الله سبحانه وتعالى إذا حسن عملك كما قلنا سيدخلك الجنة، وستحصل على هذه البشارات بإذن الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، لأن الله جل وعلا كريم سبحانه وتعالى. ومن دلائل كرم الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون له من قلة ما في يديهم حتى ينفقوا، فقالوا: ذهب إخواننا أهل الدثور، يعني أهل الأموال بالأجر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويزكون كما نزكي، ويتصدقون بفضائل أموالهم، ولا نتصدق، ما عندنا شيء نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بشيء إذا فعلتموه سبقتم من خلفكم وتقدمتم على من معكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33 مرة، وتكبرون الله 33 مرة، وتحمدون الله 33 مرة. فراح ذهب الصحابة رضي الله عنهم الفقراء وعملوا ذلك، فعمل علم الأغنياء بما فعله الفقراء فعملوا مثلهم، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أخبرتنا بشيء، الأغنياء فعلوا مثل ما فعلنا ولا يزالون يتصدقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ففضل الله سبحانه وتعالى واسع، قد يعطيك هذه الدنيا بالحلال وتكون سببا لدخولك الجنة، كما أعطى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأموال فاستغلوها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك سببا لدخولهم الجنة. أما الدليل على المتاع الحسن للتائبين فقوله جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتكم ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال سبحانه وتعالى عن إنزال الأمطار وزيادة القوة على لسان هود عليه السلام، قال الله جل وعلا: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ثم توبوا إليه، الاستغفار والتوبة قد يقترنان وقد يفترقان، والاستغفار يأتي بمعنى التوبة في آيات كثيرة. قال: ثم توبوا إليه، قال: يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إذا من أسباب استجلاب الأمطار هو الاستغفار أيها الأخوة الكرام والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا عن الإمداد بالأموال والبنين وامتلاك الجنات وامتلاك الأنهار، قال الله عز وجل كما في سورة نوح يقول جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. نعمة يا إخوان، المال والبنين نعمة، ما يعرف قيمة هذا الشيء إلا من افتقده. ولذلك قال الله عز وجل كما في سورة الكهف: المال والبنون إيش؟ زينة الحياة الدنيا. فالاستغفار سبب للحصول على المال وسبب للحصول على الذرية، والذرية ما يأتي بها إلا الله سبحانه وتعالى. كم من الناس يريد أن يحصل على طفل واحد، أو امرأة تريد أن تحصل على طفل واحد، أو بنت واحدة تملأ عليها هذه الحياة لكن ما تجد. نقول لها وله عليك بالاستغفار، فإن الاستغفار السبب لأن يرزقك الله سبحانه وتعالى بهذه الذرية، وهذا في كلام الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نسأل الله أن يحسن فضله. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلئ. البشارة العاشرة، أبشر أيها التائب وأبشر أيتها التائبة ببشارة عظيمة من بشارات الله تعالى ومن بشارات نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه البشارة أيها الإخوة من الدوافع القوية التي تدفع الإنسان لأن يتوب حتى لو كان عليه ذنوب كثيرة. ما هي هذه البشارة؟ هذه البشارة أيها التائبون هي أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وهو الكريم سبحانه وتعالى يبدل سيئات التائب والتائبة إلى حسنات. يبدلها، نعم يبدلها، والتبديل قد يكون على صفتين: إما أنه يقلبها مباشرة سبحانه وتعالى وهو الكريم، أو أنه يوفقه من الأعمال الصالحة إلى ما يكفر تلك الأعمال السيئة. وهذا هذان قولان لأهل العلم. أما الدليل على ذلك فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم عن عباده المتقين الصالحين كما في سورة الفرقان، قال عنهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا استثنى هنا من؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما نعم، من تاب وآمن وعمل صالحا فإن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته الماضية إلى حسنات سبحانه وتعالى، وهو أكرم الأكرمين. يدل على ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ونحوا عنه كبارها. اعرضوا عليه صغار ذنوبه ونحوا عنه كبارها، يعني هذا الرجل عنده كبائر وعنده ذنوب صغائر، فتعرض عليه الذنوب الصغائر حتى يراها ويقر بها. قال: فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقال له: إن لك مكان كل سيئة من هذه السيئات التي ترى أنها صغيرة حسنة. قال: فيقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الآن الكبائر، يبقى أيضا الكبائر تبدل لأنه طمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، لأنه قبل قليل كان خائف من هذه الكبائر، وعندما رأى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وأنه بدل حسناته الصغيرة إلى حسنات، بدل سيئاته الصغيرة إلى حسنات، طمع هذا الرجل أن تبدل الكبائر أيضا إلى حسنات. يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، أما الحوادث فالرياح بهن دائمة الهبوب، والموت خلق واحد والخلق مختلف الضروب. بشارة أخرى وهي البشارة العاشرة من بشائر نبينا عليه الصلاة والسلام ومن بشائر ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، أيها التائب، أيتها التائبة، أبشرا بأن السعادة التي ينشدها كل إنسان في هذه الحياة هي في التوبة. نعم، السعادة هي في التوبة والعمل الصالح بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كنت يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة تريدان الحياة الطيبة والسعادة الحقيقية، فعليكم بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا في كتابه الكريم أن الطمأنينة والحياة هي في عمل الصالحات، والتائب إذا تاب إلى الله جل وعلا فإنه يستقيم على أمر الله ويعمل بالأعمال الصالحة التي تقربه من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن هنا الشرط: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيمان وعمل صالحات، هذا الشرط. النتيجة: فلنحيينه حياة طيبة. متى؟ في الدنيا كما قال أهل التفسير: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. متى؟ في الآخرة. أسأل الله أن يحرمنا وإياكم فضله ونجعلنا من التوابين المقيمين على طاعته سبحانه وتعالى. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله للأبرار ذخر، وعند الله للأتقى مزيد. ذكر الله سبحانه وتعالى لنا مثالا في كتابه الكريم يبين حاجة الإنسان إلى التوبة، وأنه متى ما أقلع عن تلك الأعمال السيئة التي تضيق عليه حياته فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون سعيدا في هذه الحياة. وهذا يدعونا أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتا وكذلك اليوم تنسى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعتبر بآيات الله سبحانه وتعالى وممن يعود إلى الله جل وعلا ويتوب من جميع الذنوب والخطايا. من البشائر أيها الإخوة الكرام للتائبين والتائبات، وهي بشارة عظيمة أيضا أيها الإخوة الكرام، وهي أن الله جل وعلا يريد منا أن نتوب ويأمرنا سبحانه وتعالى بالتوبة. فالتائب والتائبة قد استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذه بشارة. هنيئا لك والله يا أخي المسلم، وهنيئا لك أيتها المسلمة إذا استجبتما لأمر الله سبحانه وتعالى. فإن أوامر الله جل وعلا من استجاب لها وعمل بها فقد وفق إلى خير عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قد أمرنا بالتوبة، ولذلك العلماء كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم يقول أجمع العلماء على أن التوبة واجبة من كل ذنب، واجبة. بعض الناس كأنه يمن على الله سبحانه وتعالى بهذه التوبة. لا يا أخي، لا تمن على الله بتوبتك، بل الله يمن عليك أن وفقك إلى التوبة، لأنك الآن تعمل شيء واجب وهو التوبة. إذا تبت فأنت قد أديت أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك، والله عز وجل في غنى عنك وفي غنى عن عملك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة والفضل لله سبحانه وتعالى أن يوفق عباده للتوبة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة في كتابه الكريم في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد قال الله تعالى توبوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، قال: وهذه الآية مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه، يعني خاطب بها الصحابة رضي الله عنهم في المدينة، خاطب بها الله تعالى أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة، تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل، يعني لعلكم، المشعرة بالترجي، لعلكم إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله وإياه وجعلنا الله وإياكم منهم. وقال القرطبي رحمه الله تعالى أيضا في تفسيره، قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أمر الله تعالى بالتوبة، وهي فرض على الأعيان، أي فرض عين في كل الأحوال وكل الأزمان. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من التائبين. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كلام النفيس له: أيها الإخوة، الحذر الحذر من المعاصي، فإنها سيئة، والعواقب فإنها سيئة العواقب، والحذر الحذر من الذنوب خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه سبحانه، ولا ينال لذة المعاصي إلا دائم الغفلة. فأما المؤمن اليقظان فإنه لا يلتد بها، لأنه عند التذاله يقف بإزائه علمه بتحريمها وحذره من عقوبتها، فإن قويت معرفته رأى بعين علمه قرب الناهي وهو الله تعالى، فيتنغص عيشه في حال اللذاذة، فإن غلبه سكر الهوى كان القلب متنغصا بهذه المراقبات. البشارة الأخيرة أيها الإخوة، ولعلنا نختم بها حتى لا نطيل، أن التائب والتائبة يسلك طريق الاستقامة. فالتائب أيها الإخوة الكرام إلى الله جل وعلا، والتائبة كذلك، إذا سلك طريق الاستقامة التي أمر الله سبحانه وتعالى بسلوكه، فإنه مهما عرض له من الذنوب فإنه يتوب منها، وهو لا يزال على هذا الطريق ولا يرجع عن ذلك الطريق. لأن بعض الناس يا إخوان إذا سلك طريق الاستقامة وهو على خير ووقع منه ذنب من الذنوب أو معصية من المعاصي، فربما ترك الاستقامة وطريق الخير وعاد إلى كثير من المعاصي بسبب ذنب واحد، وهذا من الخطأ يا إخوان. الواجب عليك يا أخي المسلم أن تعلم أنك قد وفقت إلى خير عظيم، وهو سلوك هذا الطريق المستقيم، فتثبت عليه، وإذا عرض لك عارض من الذنوب فتتوب من هذا الذنب وتبقى على استقامتك، لا تعود إلى الذنوب والمعاصي القديمة التي كنت تعملها بمجرد أنك تعمل معصية واحدة من المعاصي، لا، بل ابق على توبتك وعلى خيرك وعلى استقامتك وتوب من ذلك الذنب. فإن الله سبحانه وتعالى قد بشر المستقيمين في كتابه الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك المبشرين المستغفرين. قال الله جل وعلا: قل إنما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا بالتوبة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. والشاهد هنا من الآية، الشاهد هنا أيها الإخوة، أنه قال سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه، يعني الاستقامة ومعها أيضا الاستغفار والتوبة في كل حين وفي كل ساعة. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: فاستقيموا إليه، أي يسلكوا الطريق الموصل، أي يسلكوا الصراط الموصل إليه تعالى بتصديق الخبر الذي أخبر به واتباع الأمر واجتناب النهي، هذه حقيقة الاستقامة، ثم الدوام على ذلك. وفي قوله إليه: تنبيه على الإخلاص، وأن العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايته التي يعمل لأجلها الوصول إلى الله وإلى دار كرامته. أسأل الله بمنه وكرمه أيها الإخوة الكرام أن يجعلنا من المبشرين بهذه البشائر، وأن يجعلنا من المستمرين على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن المكثرين من التوبة والاستغفار، ومن الذين إذا ذكروا تذكروا وإذا أذنبوا استغفروا. أسأله بمنه وكرمه وإحسانه أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يحفظ علماءنا وولاة أمرنا، وأن يجمع قلوبنا أجمعين على التقوى، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. أيها الإخوة الكرام، في ختام هذه المحاضرة لا يسعني حقيقة إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم أشكر الإخوة في مكتب الدعوة بالروضة على تنسيق هذه المحاضرة، وأشكر أخي إمام المسجد وكذلك المؤذن على حرصهم على الخير وجذبهم العلماء والمشايخ وطلبة العلم لكي يفيدوا الناس ويستفيدهم بأنفسهم. كما أشكر أيضا الإخوة الكرام في قناة المجد الفضائية الذين بادروا بتسجيل هذه المحاضرة، وعلى رأسهم مدير القناة والإخوة العاملين فيها، فقد عهدناهم سباقين للخير باذنين له، وجزاهم الله خيرا على ما يقدمونه من علم نافع وعمل صالح يستفيد منه الناس في أقطار الأرض جمعا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى